ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية تصفية أهل الخير، مشروعية تصفيتهم تنشيطا لهم وتأييدا وتثبيتا لقوله إن وعد الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الاستخفاف ممن لا يوقن، يعني نهي الإنسان أن يحمله من لا يوقن على الاستخفاف بقوله ولا يستخفنك ولا يستخفنك. واعلم أن الاستخفاف يكون له وجهان، الوجه الأول أن يستخفك الناس على أن تقول ما ليس من شرع الله، والثاني أن يستخفك الناس على أن لا تقول بشرع الله. فلا عندما الآن استخفاف الناس للإنسان يكون على وجهين، الوجه الأول أن يستخفوه على أن يقول في شرع الله ما ليس منه، والثاني أن يستخفوه على أن يدع القول فيما كان من شرع الله، وكلاهما فاضل. فمن الأول أن يستخفك الناس على أن تقول هذا حرام وهو ليس في شرع الله حرام، لا تشك مثلا سياح الناس عليك وكثرة الانتقاد وما أشبه ذلك، كذا تقول حرام كفا لأسنته، هذا ما يجوز. ما دمت تعتقد أنك على حق لا يستخف منك أحد أبدا. أما الثاني أن يستخفوك على ترك ما هو من شرع الله، فأن يقول الإنسان شيئا واجبا ويبينه للناس، ثم لما رأى انتقاد الناس صياحهم عليه تركه. والنظر لذلك مثلا رجل كان محتميا غاية الاعتناء بتسوية صفوف الصلاة، وكان حريصا على ذلك لأنه يرى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، حتى أنه غضب لما رأى رجلا بادئا صدره وتوعد المخالفين بأن الله يخالفه فنقلوا، فصار يعتني بذلك ويحرص عليه، وربما تقدم هو إلى الشخص إذا لم يفهم وعدل يده بدون ما تسألون عليه، أنت تدفعنا أنت تخلينا واسفيدنا ساعتين من أنت والتكبير، نعم وصح عليه قالوا من الملزوم لست بملزوم، لا هذا التجس تدلون وبس. وش تصير هذا؟ هذا ممن استخفه الناس على فرق شرع الله، على فرق شرع الله. فالإنسان المؤمن يصبر ولا يستخفه الناس، لا في هذا ولا في هذا، لا في هذا ولا في هذا، ما دام انه يعتقد ان ما هو عليه هو شرع الله فلا يهتم باحد. لو كنا نريد ان نخضع للناس كان هذا ما واحد يضرب بالطول وهذا واحد يضرب بالعرض، واحد يقول حرم كل شيء وواحد يقول خلك مرن وحلل كل شيء، نعم هذا ليس بصحيح، لان الانسان مسؤول امام الله عز وجل، مو عن هوى الناس اللي يختارون، مسؤول عن اي شيء عن شرع الله. فما دمت تعتقد ان هذا هو الشرع، لو خالف ما كان عليه الناس او ما اعتادوه او قالوا لك مثل هذا ما هو عليه الناس من قبلك او هذا دين جديد، الحمد لله اني جعلني مجدده، ان كان ما اقول حقا فهذا من نعمه الله علي اني جددت، وان كان ما اقول باطلا فهذا الدنيا على البطلان وانا مستعد للرجوع. طيب المهم ان هذه الايه فيها عبره عظيمه، بس هذا واحد ان وعد الله الحق، اثنين ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، ثلاث كلها الداعي محتاج اليها والعالم محتاج اليها غايه الحاجه بل غايه الضروره. ينتظر الفرج بقوله ان الله الحق وعد الله الحق، ويؤمن ان يكون النصر له لقوله ان وعد الله الحق، ويكون ثابتا راسخا بحيث لا تستخفه اهواء الذين لا يؤمنون. نعم ما تزعل الرياح. نعم هذا الأمر، وإن كان بعض الناس ينفرونه فكيف تصرف؟ هذا يمكن واحد في الجماعة هو اللي يتدافع في هذا الشيء، ولا يتغالق من صح نبين له ولا يمكن أن يتخذ هذا بعد منه في كل السنن على سن خوف الأرض، لأن لو أردنا مكان هذا كان كل السنن اللي معه العوام من كونه أو الواجبات أيضا نتركها أولا، يعني نبين صحيح أن الشيء اللي قد يكون منكرا يوقع له ويمهد له يمهد له. احنا جربنا يعني جربنا هذه الامور جربنا كان الناس يصبرون علينا اول ما بدينا بتصوير الصفوف والحرص عليه والعنايه به. حتى اني مره لما صلى العيد شفت واحد استدعني قبل اتاخر شفت انتقدت كان راتب نبره عن نفسي شفت انطلقت نعم انت راتب نعم الى هذا الحد ما يهم نعم. لما بدانا لا نخير بين التكبيرات نظرا الى انه لم يكتب عندي في هذا السجن جاره هذا ما نبي وما ادري ايش بعد وهذا يغرنا ما ندري هو جاي ولا قاعد وشلون هذا قلنا شايف انه غير مثلا هذا الشيء لانه ما يقرون على مشاعر اخرين يفعلون هذا نعم. ومع ذلك لما الناس مدنا الحمد لله صار الناس الان ارتاحوا لهذا الشيء وصار هذا من مصلحتهم منور الناس يمشون على التكبير ان نديتوا تماما وانقتلتوا قعدت لو انتم مثلا اربع ولا خمس ولا عشر الان بدا كل واحد منهم ينزل بنفسه السبب يخشى ان يكون في محل القعود ينتقده الناس او ان يجلس محل القيام ينتقده الناس صار هذا في اسباب يكون يحطون بالهم على مراقبه الامام. نعم ما نرجع والله هم جامعة ولا من كان مذهب مذهب الحنابلة مستحب الخطب ما نرجع في دليل لكن بس مثلا ما نرجع هذا الرجل ما نرجع هذا نعم نعم وقد يصلون هذا صحيح هذا وارد وحنا نقول مثلا عرض هذا واسع ما هو بحرام مثلا أما لو فيه نهي لا لا بس ما في نهي إذا هو الأمر بهذا واسع هل سبب الناس نقول نصلي بهم أربع ركعات في أول الليل ثقيلات ومع ذلك أنا أقول إن فعلي ما هو بالأحسن. أنا أصلي ثلاثة أظن 23 أو 21 21 لكن مع ذلك أرى أن الأفضل من يصلي 11 وأنا شكرت الإخوان اللي بعض الشباب عندنا هالسنة صلوا أربع ركعات طويلة في أول الليل وصلوا الباقي في آخر الليل وشكرناهم والله في الليل بالخطبة أن هذا هو الأفضل نعم ونسأل الله يعيننا إن شاء الله على شيء بعد يدور
في واحد يقول أن يستنبط من طالب العباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير إن التكبير على خيرة إنها تغير عن يعني على الاستنباط
هذا المستنبط أجهل من حماري يقول ما نعرف انقضاء صلاة الرسول انقضاء فهل صلاة الرسول تنقضي بالتكبير ولا بالتسليم؟
بالتسليم
إذا علم أن التكبير له يريد الذكر كان هذه رواية في حديث في نفس الحديث كان رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من المكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان وفي رواية ما كنا نعرف من قضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير
كان
يكبر
عند الله
يسلم الظاهر من رسول الله هو كثير يمكن سبحان الله الحمد لله والله أكبر يمكن هذا الله أكبر رفع على رسول الله عليه وسلم
نستحيل
قبل التكبير. نعم التكبير قبل التكبير لكن ما لازم من هذا انه ما يكون التكبير هذا يكون مباشرة. ما لازم هذا. يمكن الرسول ما يرفع صوته مثل رفعه بالتكبير في اول هذا. او انه احيانا يبتدئ بالتكبير اذا سلم. نعم.
راوي
غلب التكبير. نعم. لانه على كل حال انه ما نمشي على الادلة الواضحة ونسد هذا المشكلة. طيب ثم ناخذ فوائد السور. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. من فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في إنزال هذه الحروف الهجائية وهي الف لام ميم وما أشبهها. ومن فوائدها أن الله عز وجل يتكلم بحرف وكذلك بصوت لأن الف لام ميم من كلام الله وهي حروف وهذا مثل أهل السنة والجماعة وقد تقدم لنا البحث فيه مرارا وأن أهل السنة والجماعة يقولون إن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. ومن فوائد الآية الكريمة علو شأن هذا القرآن بقوله تلك آيات. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن آية وعلامة على منزله بقوله آيات الكتاب. وسبق لنا أن الإضافة على تقدير منه إضافة جنسية. طيب القرآن آية على منزله جل وعلا من أي ناحية؟ من صدق أخباره ومطابقات هذا الواقع، ومن حسن قصصه وحبها للنفوس وعدم مللها منها، لأنه ما من كلام يردد إلا ويمل إلا القرآن. والثالث من حيث الأحكام، حيث الأحكام عادلة نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم. ولهذا قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن مكتوب كما هو مقروء لقوله: تلك آيات الكتاب. ومن فوائدها الثناء على القرآن بهذا الوصف العظيم وهو الحكيم. ومن فوائدها أيضا أنه لا يوجد في القرآن خبر سيق عبثا ولا حكم أثبت عبثا. منه الحكيم، لأن العبث ينافي الحكمة، ولا يمكن أن يكون في القرآن شيء عبث، لا خبرا ولا حكما. ومن ثم قال تعالى: هدى ورحمة للمحسنين، فيها قراءتان كما سبق: هدى ورحمة وهدى ورحمة. فمن فوائد الآية الكريمة الترغيب، الترغيب في هذا القرآن بقوله: هدى ورحمة. وكل أحد منا يطلب الهدى والرحمة، فهو هدى في العلم ورحمة في العمل، إذ أن العامل به ينال رحمة الله، والمهتدي به على هدى وبصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم جمع الخير كله، فهو علم نافع بعد وعمل صالح، لأن علم نافع بقوله هدى، وعمل صالح بقوله رحمة، لأن الرحمة لا تنال إلا بالعمل الصالح. ومنها الحث على الإحسان لقوله: للمسلمين. ومنها أن الإحسان سبب لنيل العلم والعمل الصالح، لأن الله جعله هدى ورحمة لمن؟ للمسلمين. ومنها أنه كلما ازداد إحسان العبد ازداد علمه وعمله الصالح، لأن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادته ونقص بنقصه كما تقدم. ومن فوائد الآية بعدها: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. من فوائدها أن إقامة الصلاة من الإحسان، لأن ما بعدها بان بها الذين يقيمون. ومن فوائد الآية أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله، إن الله قدمها على إيتاء الزكاة، مع أن إيتاء الزكاة فيه نفع متعدد للغير، ولكن الصلاة أحب إلى الله منها وأفضل. ومنها الحث على إقامة الصلاة. من أين نأخذها؟ من ثناء الله على المقيمين لها، والثناء لا يكون إلا على فعل شيء محبوب مقبول من الله. ومن فوائد الآية الكريمة فضل إيتاء الزكاة، وأنها ثلث صلاة في الفضيلة. نعم، لقوله: ويؤتون الزكاة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من أيقن بالآخرة لقوله: وهم في الآخرة هم يوقنون. طيب، ومن فوائدها إثبات البعث، وهم بالآخرة هم يوقنون. ثم قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المتصفين بما تقدم هم الذين على الهدى، فيتفرع على ذلك فائدة أخرى أن من خالف بما تقدم فليس على هدى، وأنه فاته من الهدى بقدر ما فاته من العمل ودقيق. ومن فوائد الآية الكريمة إظهار فضل الله عز وجل على هؤلاء الفضلاء لقوله من ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ربوبية الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق رب السماوات والأرض وما بينهما، والخاصة للمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن بهذه الأعمال الفاضلة الجليلة والاعتقادات النافعة يحصل الفلاح، لقوله وأولئك هم المفلحون. ومن فوائدها أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بذلك، وجهه الحصر لقوله وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من للتبعير، وجار ومجرور خبر مقدم، ومن يشتري مبتدا مؤخر. وقول من يشتري معنى الاشتراء الاختيار، يعني من يختار، وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى حرصهم على هذا الأمر، لأن الاشتراء كما تعلمون إنما يكون بالمعاوضة، فكأنهم لقوة اختيارهم لهذا الشيء كأنهم بذلوا فيه أموالهم لينالوا. إذن يشتري معناها يختار، وعبر عن الاختيار بالاشتراء إشارة إلى قوة رغبتهم له، حيث شبه ذلك الاختيار للمشتري الذي يبذل ماله من أجل الحصول على ما اختاره. نعم. وقوله من الناس من يشتري لهو الحديث، هنا يشتري ويشري، هو بين الفرق، يشري بمعنى يبيع، ويشتري بمعنى يشتري يبتاع. طيب زين، يبتاع. وعند الناس ان الشراء هو الاشتراء وليس كذلك. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يعني يبيعها، بدليل قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، اشترى انفسهم فهم بائعون. نعم نعم. واظن الوقت قليل.
قليل هو الحديث من يضل عن سبيل الله في هذا.
تقدم الكلام على اول ايه، وقلنا ان من للتبعير، وان معنى الشراء الاختيار، وعبر عنه عن الاختيار في الشراء للدلالة على قوة رغبته في ذلك. وقوله لهو الحديث، لهو الحديث أي ما يلهي منه عما يعني. لهو مضافة إلى الحديث من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فالإضافة على تقدير من، كما يقال ثوب خز، ثوب صوف، خاتم حديد، خاتم فضة، وما أشبه ذلك، فهي على تقدير من. وهكذا كلما أضيف الشيء إلى نوعه فالإضافة فيها على تقدير، على تقدير من. إذا لهو الحديد أي لهو من الحديد، والله كل ما يلهى به، والذي يلهى به آلة ما يكون في الشيء الباطل، وقد يلهى بالخير عن الشر، لكن أكثر ما يطلق له في مقام الذم. وكل له ينهو به ابن آدم فهو باطل، إلا ملاعبة آله وترويض فرسه وما أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة، وإلا فإن الأصل أن ما يلهى به باطل. والذي يلهى به نوعان، حديث و
وهو القول، والثاني فعل، والثاني فعل. يعني فالذين هذه إما حديث وهو القول، وإما حركات وهي الفعل. والله عز وجل ذكر هنا لهو الحديث، فقال من الناس من يشتري لهو الحديث، قال أي ما يلهى به عما يعني، كل ما يلهى به عما يعني فهو من لهو الحديث. وأما ما يعني الإنسان ولكن يلهو بالمفصول عن الفاضل فليس هذا من لهو الحديث، لأن له فائدة في اللهو بالمفصول لكنها فائدة ناقصة. ولا شك أن الأقوال مراتب كما أن الأفعال مراتب، فلو تلهى الإنسان بحديث فيه فائدة عن حديث أفيد منه، هل نقول إن هذا له الحديث؟ نقول إن هذا من له الحديث ولا لا؟ لا، لأن فيه فائدة ليس مجرد له يلهو به الإنسان. وإذا كان فيه فائدة فإننا نقول لهذا الرجل إن اختيارك للمفضول عن الفاضل يعتبر سوء تصرف منك، والذي ينبغي أن تلهو بالأفضل عن المفضول. قالوا له الحديث عما يعني ليضل بفتح الياء وضمها، وأما الضاد فهي مكسورة على قراءتين، ليضل أي هو، ليضل أي غيره، يعني يضل غيره. نعم، وفائدة القراءتين هنا اشتمال الآية أو اشتمال هذه الكلمة على المعنيين، وما هما؟ الضلال بنفسه وإضلال غيره. نعم، وقوله ليضل عن سبيل الله، عن سبيل الله طريق الإسلام، طريق الإسلام. والصواب أن يقال طريق الله وهو الإسلام، هذا الصواب. سبيل الله طريقه الموصل إليه والذي وضعه هو سبحانه وتعالى وهو الإسلام، فسمي طريق الله أو سبيل الله لأنه موصل إليه، ولأنه سبحانه هو الذي وضعه وشرعه لعباده. ويطلق على سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولا تنافي بين الإضافتين، فهو مضاف إلى الله لأنه موصل إليه وهو الذي وضعه وشرعه، ومضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه. ومثله الصراط أضيف إلى السالكين في قول الصراط الذين أنعمت عليهم، وأضيف إلى الله لأنه الذي شرعه ووضعه لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. نعم، ليضل عن سبيل الله بغير علم، قوله بغير علم هذا لا يعني أن هناك لهوا يضل به الإنسان بعلم، فهي إذن صفة كاشفة مبينة لحقيقة الأمر، أي أن فعله هذا ناشئ عن الجهل، عن الجهل بالله عز وجل، وعن الجهل بشرعه، وعن الجهل بحقيقة ما خلق له. كيف تتلهى بأمر لا تستفيد منه؟ هل هذا جهل ولا علم؟ هذا جهل، جهل بما ينبغي أن تعلمه لتعتبر به. ولم يمثل المؤلف رحمه الله، نعم، لم يذكر فيما بعد، يذكر فيما بعد التمثيل، لكن كثيرا من المفسرين قال إن المراد بلهو الحديث هو الغنى، وممن قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك ابن عباس وجماعة، حتى إن ابن مسعود يحلف فيقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والغناء ينبت النفاق في القلب. وتفسير الصحابي حجة، تفسير الصحابي حجة حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، يعني يكون كالحديث المذكور. والصحيح أن الأمر ليس كذلك، أنه ليس له حكم الرفع إلا أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه. فأما مجرد تفسير آية بمقتضى اللغة العربية فإن صحيح أن تفسير الصحابي ليس بحكم الرفع، لكنه مقدم على غيره. ثم أعلم أن المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد يذكرون تفسير الآية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فإذا قال ابن مسعود إن المراد به الحديث الغناء لا يعني أنه لا يتناول غيره، بل يكون هذا على سبيل التمثيل فقط. ويدلك لهذا قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. سكريت إلى غانب لما لها حد. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض العلماء في التفسير: الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. وقال آخرون: هو الذي لا يزكي. ومنهم مقتصد، هو المقتصد هو الذي يأتي بالصلاة في آخر وقتها. وقال آخرون: هو الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط. ومنهم سابق بالخيرات، قال بعضهم: هو الذي يصلي الصلاة في أول وقتها. وقال آخرون: هو الذي يؤدي الزكاة والصدقات. هذا يشهد عليه على أن العلماء قد يفسرون الآية ببعض الأمثلة، نعم، فلا ينافي أن تكون الآية متناولة لغيرها. فتفسير ابن مسعود وابن عباس وغيرهما لله الحديث بأنه الغناء لا يعني أنه يمتنع أن يراد بالآية فيما هو أعم. وعلى هذا فنقول: الآية تشمل كل لهو حديث لا نفع فيه من الغناء. ومنه أيضا مطالعة ما يكتب في الصحف والمجلات من الكلام الهراء الذي لا فائدة منه، فإنه في الحقيقة مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. وإذا كان يشد الإنسان إلى ما هو أبطل صار أشد، نعم. فعلى كل حال نقول: لهو الحديث كل حديث لا فائدة منه، سواء كان ذلك يجر إلى محرم أو لا يجر إلى محرم، لكن إن جر إلى محرم صار أعظم، صار أعظم. فإذا قال قائل: الآية يقول الله فيها ليضل عن سبيل الله أو ليضل عن سبيل الله، وأنت قلت إن لهو الحديث كل ما لا نفع فيه، وما لا نفع فيه قد يضل وقد لا يضل، فإنما نقول إن الإنسان إذا عود نفسه على أن يشتغل بهذا اللهو الذي لا نفع فيه جرته إلى ما فيه مضرة، إلى ما فيه مضرة، لأن النفس إما أن تشغلها بالحق أو تشغل بالباطل. واللام في قوله ليضل عن سبيل الله أو ليضل، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ الجواب: هي صالحة للأمرين. فإن كان الإنسان يقصد بله الحديث أن يضل غيره به فاللام للتعليل، وإن كان لا يقصد ذلك فاللام للعاقبة، فاللام للعاقبة. ونريد من الأخ إبراهيم يأتي بمثال للام العاقبة لا إشكال فيه. عندك؟
قوله يكون لهم عدو وقدر.
وش؟
القصص.
إيه وش أوله؟
نعم. أولها يقول:
فالتقطوا آل فرعون.
ليكون
لهم عدو وحزن. فاللام هنا لا شك أنها للعاقبة، لأنهم ما أرادوا أن يكون لهم عدو وحزن. نعم، إنما أرادوا العكس. لكن العاقبة صارت كذلك. نعم.
تفسيره يعني الغنى، هل هو الغنى المحرم ولا كل الغنى؟
لا، الغنى المحرم. أما الغنى الذي ليس بمحرم فلا يدخل في الآية. إلا نعم. إلا إن شغل عن أنه أهم منه صار دخلاً.
طيب اللي لا في فائدة بالخير ولا في يعني
مثل إيش؟ مثل إيش؟
مثل بعض الأشعار اللي لا يستفاد منها لغة عربية ولا يستفاد منها يعني
ترطيب قلب أو موعظة. هذه الله تدخل في له الحديث الذي لا ينفع ولا يضر لكنه قد يجر إلى ما يضر ولو لم يكن من ضرره إلا أنه ينهي عما هو أهم. ومن هذا الحديث أيضا من له الحديث الذي قد يضل عن سبيل الله ما يوجد في قصائد الصوفية. قصائد الصوفية البريئة من الشرك ولا بعضها شرك والعياذ بالله، بعضها حلول، بعضها يفضي إلى الحلول وأن الرب عز وجل حال في المخلوقات. نعم، فهذا معروف من شأنه حتى لو كان نكرا فإنه محرم، لكن بعضها ليس كذلك إلا أن بعض الناس يتلهى به عن مواعظ القرآن والسنة حتى يكون ذلك ديدنه، وهذا لا يجوز. ويوجد الآن ما يسمى بالأناشيد الإسلامية التي استولت على عقول كثير من الناس حتى صار كأنما يقرأ القرآن دائما على لسانه وعلى قلبه. نعم، وهذا ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله أن ذلك مما ينهي عن القرآن والسنة وحذر منه تحذيرا كثيرا. وبعض الناس يجعل أيضا في هذه القصائد يجعل معها دفا فيكون إلى اللهو أقرب منه إلى الذكر. وبعض الناس يقول أيها هذه أو أم كلثوم. نعم نعم، نقول أنت الآن مفروض عليك أن تفعل هذا ولا هذا حتى تقول أنا مخير بين الأمرين فأختار أيسرهما. على أن أم كلثوم قد يفعلها الإنسان وهو يشعر أنه مذنب فيحاول الإقلاع، لكن هذا يفعله على أنه متقرب إلى الله بذلك. نعم، فيستمر عليه. وما هذا إلا نظير هؤلاء الذين يتحيلون على الربا بالخداع وبالخام والهيل وما أشبهها، يقول أي هذا أحسن أو الربا الذي في البنوك. يقول ما خليك تسمع لا تسوي هذا. فنقول هذا ليس الإنسان مخيرا بين هذا أو هذا، الحمد لله فيه أشياء مباح يتمكن من فعلها بدون أن يفعل هذه الأشياء التي تصده عن القرآن وعن السنة. طيب، إذا الضابط في أهل الحديث ما هو؟ كل كلام لا فائدة منه، وأما ما فيه فائدة ولكن اشتغل به أما هو أفيد فليس لهوا لكنه خلاف الحكمة، إذ أن الحكمة أن يشتغل الإنسان بالأفضل عن المطلوب. نعم، يعني حتى بعد يحفظوها، يحفظ القرآن بعد حتى هذا دائم أناشيد. إذن ثارة وثارة ما تدخل في الموضوع، إذا سمت أحيانا قد تخرج تمشي أنت وياهم مثلا أو أنت نفسك يكون عندك مثلا ضعف وخوار وكسل وتريد أن تسمع هذه الأشياء يترقي في قلبك فهذا لا بأس به، ولكن أنا قصدي بأولئك الذين اتخذوها ديدنا لهم. حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يصلي ويجي الأناشيد يقول سيبيه. نعم، فالله أعلم. على كل حال المسألة الإكثار منها والاشتغال بها عن مواعظ القرآن والسنة هو المحظور.
لكن لو كان ما حيث تعود على
هنا فترة،
نعم، ثم لمدة شهر أو شهر ونصف
في عرائه. وعلى كل حال إذا كانت معالجة، نعم، فالإنسان قد يعالج بالسم القطار. نعم، يمكن يعالج بالسم، وهذا نحن الآن نراهم يعطون الناس حبوبا وجرعات تكون قاتلة لكن يتخذونها للعلاج، فإذا لم يكن طريق إلا هذا فلا حرج، لكن أيضا تكون مع الحذر الشديد.
سليم الناس الصغيرة على أقساط جميلة قد يكون شكل الولد غلام يمشي وتكون جميلة جدا وقد يكون أشد مفاجرة من
صوت. والله على كل حال إن حسن الصوت إن كان يؤدي إلى فساد وفوارق شهوة فهذا محرم، وإن كان لا يؤدي ولكنه يزيد الإنسان استماعا هذا فلا بأس منه. نعم. طيب إذا له الحديث يقول كل كلام لا فائدة منه وعاقبته ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها بالنصب عطفا على يضل وبالرفع عطفا على يشتري. قراءتان أولى قراءتان ليضل عن سبيل الله ويتخذها تكون عطفا على يضل أو ويتخذها عطفا على يشتري، يعني ومن الناس من يتخذها هزوا. وبينهما فرق ولا لا؟ بينهما فرق، لأن قراءة النص تجعل الحامل على من يشتري له الحديث الحامل له أمران، الضلال واتخاذه هزوا. وأما على قراءة الرفع فإن الحامل على استشاء له الحديث شيء واحد، لكن من الناس أيضا من يتخذ آيات الله هزوا أي مكانا للاستهزاء، يقول ويتخذها هزوا مهزوءا بها. أشار المؤلف بقوله مهزوءا إلى أن المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول كثيرا ما يأتي في اللغة العربية. قول مثاله لا وهو ما هو الذي قلت مصدر يأتي بمعنى اسم المفعول يعني مهزوءا بها. واتخاذ آيات الله هزوا له أنواع كثيرة، منها أن يستهزئ بالقرآن بنظمه وتركيبه، ومنها أن يستهزئ بالقرآن بأخباره ويقول أساطير الأولين، ومنها أن يستهزئ بالقرآن بأحكامه، ومنها أن يستهزئ بالسنة، ومنها أن يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها أن يستهزئ بمن تمسك بالسنة لا لشخصه ولكن لعمله، وهو كثيرة. حتى إن بعض أهل العلم يقول إن الإنسان إذا صلى وهو محدث فهذا استهزاء بآيات الله، ويقول إنه إذا عمل مبطلا من مبطلات العبادة فهو مستهزئ بآيات الله. وعلى كل حال كل من أتى أو كل من حول آيات الله عز وجل إلى هزء بالقول أو بالفعل أو بالهيئة فإنه يعتبر متخذا لها هزءا. والاستهزاء بآيات الله عز وجل ليس بالأمر الهين، حتى إن أهل العلم يقولون من قال كفرا أو فعل كفرا ولو هازلا فإنه يكفر، واستدلوا لذلك بقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الله عز وجل أولئك لهم عذاب مهين، أولئك لهم عذاب مهين. أولئك اسم إشارة للجمع ولا للمفرد؟ للجمع، مع أن الضمائر التي قبلها للمفرد. ومن الناس من يشتري ليضل ويتخذ فهي للمفرد، وهنا قال أولئك لهم جمع لأن من يشتري اسم موصول تصلح للمفرد والجماعة، فإن أفردت ما يعود عليها صرت متبعا للفظها، وإن جمعته فأنت متبع لمعناه. ويجوز أن تراعي لفظها أو معناها ولا لا؟ في كل الكلام ويجوز أن تغير. انظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، كل هذا على سبيل الإفراد التابع لللفظ. خالدين فيها هذا باعتبار المعنى. قد أحسن الله له باعتبار اللفظ، فهي آية واحدة ومع ذلك غير فيها الضمائر من مراعاة اللفظ إلى مراعاة المعنى إلى مراعاة اللفظ. نعم. أولئك لهم عذاب مهين، أولئك أي الذين يفعلون هذا الفعل لهم عذاب مهين. أتى بلهم وهو الخبر قبل المبتدا لإفادة الحصر، وأتى بالجملة الإسمية أولئك لهم لإفادة الثبوت والدوام والاستحقاق لهذا العذاب. وقول لهم عذاب، العذاب بمعنى العقوبة، ومهين أي ذو إهانة، يعني يهينهم والعياذ بالله، بدل ما كانوا يستعزون بأنفسهم ويسخرون بآيات الله حتى يضعوها عن مكانها اللائق بها عوقبوا بمثل جنايتهم. ودائما الجزاء من جنس العمل لا في الدنيا ولا في الآخرة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مثلا بمثل، إن تنصروا الله ينصركم زيادة بعد ويثبت أقدامكم. وعلى هذا فقس، فالجزاء من جنس العمل. هذا الرجل الذي اتخذ آية الله وزوا مش غرضه من ذلك، غرضه من ذلك أن يضعها بين الناس وأن يجعلها محل سفرية غير معبوء بها ولا مهتم بها، فصار جزاءه والعياذ بالله أن الله تعالى يجزيه بالعذاب المهين الذي يهينه ويذله. وإذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن ولا مستكبرا متكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أعوذ بالله. وإذا تتلى عليه أي تقرأ عليه آياتنا، من القارئ؟ أي إنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعون أو أي إنسان، إذا قرأت عليه آيات الله فإنه يولي مستكبرا يعرض، وليس إعراضا على وجه على وجه المماثلة أو إعراضا لشغل آخر، ولكنه يعرض مستكبرا والعياذ بالله. والاستكبار هنا استفعال من الكبر، والسين والتاء فيه للمبالغة. نعم، وليست للطلب، لأن السين والتاء تارة تكون للطلب كقولك أستغفر الله أي أطلب مغفرة، وتارة تكون للمبالغة مثل استكبر. فهنا ولا مستكبرا أي مبالغا في كبريائه والعياذ بالله وإعراضه عن آيات الله. كأن لم يسمع، هذه تشبيه في موضع الحال، يعني كحال الذي لم يسمعها. نعم، كحال الذي لم يسمعها في عدم الانتفاع بها، لكنه أخبث منه بكونه ولا مستكبرا. فالذي لم يسمعها قد يكون معذورا، لكن من سمعه ولا مستكبرا فهو كالذي لم يسمعها باعتبار عدم الانتفاع، لكنه أشد باعتبار توليه مستكبرا. ثم قال كأن في أذنيه وقرا، يقول صمما، كأن في أذنيه وقرا، الوقر الصمم، كأن الصمم يسد الأذن. فالمعنى أنه والعياذ بالله ما كأنه سمع الآيات، بل كأن أذنه التي هي محل السمع كأنها غير مستعدة للسمع، فهو لم يسمع وليس عنده آلة السمع. كأن في أذنيه أذن واحدة، أذنيه وقرا، وقر السمع. قال المؤلف وجملة التشبيه حالان من ضمير ولا، أو الثانية بيان للأولى، إنما هما في محل نصب على الحال. التشبيه هذا كله في محل نصب على الحال، حال من فاعل ولا، يعني ولا مستكبرا مشابها لمن لا يسمع ومشابها لمن في أذنيه وقون. طيب، وهذا في غاية ما يكون من بيان حال هذا الرجل في إعراضه وعدم انتفاعه بآيات الله. إذا طبقنا هذه الآية على حال بعض الناس اليوم وجدنا أنها تنطبق، فإننا نسمع بعض الناس إذا جاءت الأغاني في الراديو أو في التلفزيون، نعم، فتح قلبه وأذنه، وإذا سمع القرآن